الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي لفظ قال: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحقيقة تعلم القرآن وتعليمه كما نص هذا الحديث، كما نص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث على أن خير المسلمين من يتعلمه ويعلمه غيره، غير مقتصر على تلاوته كما هو المشاع والمشهور عند كثير من الناس، يظن أن تعلم القرآن وتعلمه هو أن يجود القرآن وأن يرتل القرآن. ولا شك أن تجويد القرآن وقراءة القرآن من أجل القربات التي تقرب بها العبد إلى الله تبارك وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، رواه مسلم. وعند الترمذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فلو حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ويحب أن يسمعه من غيره، كما في حديث المسعود المشهور أنه قرأ من سورة النساء ثم قال: حسبك، أو قال في البداية: أقرأ، قال: أقرأ عليك أنزل، قال: أنه يحب أن أسمع من غيري. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو القرآن وكان يسمع القرآن، وكان الصحابة رضي الله عنهم كذلك يقرؤون ويسمعون ويتقربون إلى الله عز وجل بقراءة القرآن. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفر الكرام البررة، ومن يقرأ القرآن ويتعتع به وهو شاق عليه فله أجران. وهذا كما أقول من باب أني أذكر نفسي به وإياكم، تلاوة القرآن وقراءته من أجل القربات يتقرب به العبد لله تبارك وتعالى. غير أن تعلم القرآن وتعليمه ليس قاصر على هذا، بل هناك ما هو أعظم من مجرد القراءة، من ذلك الاعتقاد بما دل عليه القرآن. يتعلم الإنسان القرآن، يتعلم عقائد القرآن، ما دل عليه من الإيمان بالله بأسمائه وصفاته وحقوقه وواجباته، وما أحل الله وما حرم الله. وكذلك يتعلم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. وكذلك يتعلم القرآن الآداب والأخلاق والأحكام والحلال والحرام. فتعلم القرآن أجل من مجرد التلاوة، تدبر كلام الله عز وجل والعمل بما فيه اعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح. والله تبارك وتعالى يقول: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. قال ابن القيم: تلاوته اتباعه، ليس مجرد أن يقرأ وصوت جميل وتجويد ومدود وغنى وإخفاء وهو يخالف كتاب الله عز وجل فيعتقد خلاف ما دل عليه القرآن ويعمل بخلاف ما دل عليه القرآن. هذا ينطبق عليه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: والقرآن حجة لك أو عليك. قد يكون القرآن حجة على صاحبه الذي يقرأه ويخالف اعتقاداته، يقرأه ويخالف أحكامه، يقرأه ولا يمتثل أمره، يقرأه ويقع في نهيه، فيكون حينئذ عصى الله عز وجل على بينة على علم. وأنتم تعلمون أن الله ذكر اليهود بصفة فأنهم مغضوب عليهم غير المغضوب عليهم، المغضوب عليهم اليهود الذين عرفوا الحق وخالفوه عن تعمد وعصوا الله على علم. فلا بد المسلم أن يدرك ذلك، أن تعلم القرآن ليس مجرد قراءة وتلاوة وأصوات، حتى أن بعض الناس يعني يقرأ القرآن ويسمعه ويطرب له ويظنه يعني كأنه غناء يتغنى به، وعلى أنغام وعلى كما يقولون أوزان وعلى إيش يسمون هذا مقامات، وهو أبعد ما يكون عن كتاب الله. حتى وجد بعضهم أنه لا يصلي ويقرأ القرآن وكذا مع لا يصلي. فسبحان الله، كيف يؤمن بكتاب الله ويقرأ كتاب الله وهو إيش؟ وهو لا يصلي. أنا أذكر واحد يعني شهدت عليه بنفسي تارك للصلاة ورجل كبير بالسن، وكل ما جلس قال اللهم صل على محمد، اللهم صل، لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، لا إله إلا الله. فقلت له هذا الكلام ليس في الكويت، في خارج الكويت. فقلت له يا أبو فلان أنت تصلي؟ قال لا والله ما صلي. قلت شوك يعني تظهر الأذكار والصلوات على النبي عليه الصلاة والسلام وأنت لا تصلي لله ولا تركع لله ركعة؟ الإسلام عمود الصلاة عمود الإسلام. فالأمر خطير جدا أن الإنسان يتظاهر أنه متعلق بالقرآن ويسمع القرآن وهو بيش أبعد ما يكون عن كتاب الله تبارك وتعالى. الله يقول جل وعلا في كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكروا الألباب. الله عز وجل أنزل كتابه ليحكم به كثير من الناس وليس بالقليل، بل حتى من دعاة من الدعاة لدعوة الإسلام يظن أن الحكم بما أنزل الله، الحكم بكتاب الله، هذا متعلق بالحكام، حكام الذي يجب عليهم أن يطبق كتاب الله. أما هو لا، لا يجب عليه أن يطبق كتاب الله لا في نفسه ولا في زوجته ولا في أولاده ولا في بيعه ولا في شرائه. هذا لا، هذا كلام باطل، هذا مما زير الشيطان به أعمال الناس. يعني كثير من الناس يظن أن هذه الأحكام الشرعية أنزلها الله ليحكم بها الحكام دون المحكومين. الحكم هو ما حكم الله عز وجل به، ما شرع الله لعباده. فأنت أيضا واجب عليك أن تحكم بما أنزل الله، بما هو بمتناول يديك. ولذلك بصريح العبارة قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعي في رعيته ومسؤول عن رعيته، والرجل راعي في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤول عن رعيته، والعبد راعي في مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، بل أنت تسأل حتى عن جوارحك. قال جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل لك كان عنه مسؤولا. فلا يجوز المسلم بحال إذا يفقه كتاب الله وسنة رسوله أنه دائما يلوم الآخرين ويبرئ نفسه، بل كما قال جل وعلا إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الكل سيسأل. هذا الذكر للقرآن صاد، والقرآن ذي الذكر، القرآن هذا الله يقول إنه ذكر لك ولقومك. يجب علينا كلنا أن نحكم بما أنزل الله فيما نأتي وما نذر. أما أن نلقي اللوم على الآخرين ونخرج أنفسنا كأن الأمر لا يعنينا، كأن الله ما نادانا، كأن الله ما أمرنا، كأن الله ما حكم علينا، فهذا في الحقيقة يعني بعد كبير عن الفهم الصحيح للكتاب والسنة. فالواجب علينا أن نحكم بكتاب الله تبارك وتعالى، ولا أن نتلوه مجرد تلاوة دون أن نأخذ بأحكام بعقائده وأحكامه وعباداته وأوامره ونواهيه. ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ليس المراد أن الإنسان يعني إما أن يعمل بكل ما جاء في الكتاب والسنة أو يترك كل ما جاء في الكتاب والسنة، أو إما أن يكون مؤمن كامل إيمان أو كافر ليس بمؤمن. لا، هذا ليس من عقيدة أهل السنة والجماعة. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلم. خيركم معنى خيركم يعني أخيركم، يعني أن الناس إيش تتفاوت، كما قال في الحديث الآخر المؤمن القوي خير وأحب لله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. المؤمن فيه خير بإيمانه، سواء كان الإيمان قويا أو ضعيفا، فالكل يتفاوت. حتى بل أنت نفسك إيمانك تارة يقوى وتارة يضعف، وهكذا الخيرية فيك أيضا تارة تزيد وتارة تنقص بقدر ما تتمسك بكتاب الله. قد يأتيك زمن أو فترة من الوقت متمسك بكتاب الله أكثر تلاوة وتدبرا وعملا وأخذا وتحليلا لحلالي وتحريما لحرامي، وتارة يلحقك الكسل والضعف والعجز والهوى والنفس فتضعف. فالمقصود أن المسلم لابد أن يفهم الفهم الصحيح أن كتاب الله عز وجل واجب علينا أن نأخذ به من جوانب كثيرة، ليس جانب إيش مجرد التلاوة. وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجران القرآن ليس أن الإنسان فقط لا يقرأه، قد يكون هناك من هو قارئ القرآن وهو هاجر القرآن أكثر ممن لا يقرأه. قد يكون إنسان أمي لا يقرأ إلا قليلا لكنه ليس بهاجر القرآن، لأنه يعتقد عقائد القرآن، يقول بأحكام القرآن، يحل حلاله يحرم حرامه. وقد يأتي من يقرأ القرآن ويرتله ويجوده لكنه أبعد ما يكون عن كتاب الله. لذلك حتى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان وإن كان قلة منهم أو قد يكون واحد، لكن جاء في الحديث أنه لا يحسن قراءة الفاتحة. فاتح صحابي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، يعني ريثما يتعلم سورة الفاتحة. وآخر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول في صلاتك أي في دعائك؟ فقال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. النبي صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاة والسلام، ومعاذ عالم من علماء الصحابة، وتقولون دعاء طويل تدندنون ينص، ما أعرف أنا مثلكم، والله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ غير أني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال عليه الصلاة والسلام حولها ندندن. كل هذا الدعاء الطويل شنو مقصود النهاية؟ أن إيش؟ أن ندخل الجنة وننجو من النار. فهذا صحابي ما يعرف حتى من الدعاء الشيء الطويل، قد يكون كلنا نحفظ أكثر منه، لكنه مع ذاك هو صحابي من خير أمة أخرجت للناس. أمة محمد خير أمة أخرجت للناس. النواة الأولى وأول من يدخل في هذا الخطاب وفي هذا الوصف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كما أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، أكد هذا المعنى فقال خير الناس قرني. خير الناس الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذا ليس الاتباع الكتاب بكثرة القراءة وإحسان وجمال الصوت بقدر ما يكون إيمان بالقرآن واتباع له وتطبيق له. من تطبيقه الاستشفاء به. الناس ضاقت أمورهم ما تركوا مجالا ولا مشعوذا ولا قارئا ولا طبيبا نفسانيا ولا إلا أنه لا يلجأ للقرآن، وهذا غلط. رب العالمين شاء أن يكون آخر القرآن المعوذتان، المعوذتان آخر القرآن حتى يسهل الواحد أن يصل إليهما، ما هو نص القرآن ولا في الثلث الأول ولا الأخير. كما أن الفاتحة أول القرآن بالسهولة تصل إليها، كذلك آخر القرآن تصل إليهما إيش؟ المعوذتان. هاتان السورتان فيهم خير عظيم جدا، هما علاج ووقاية، يتحصن بهم المسلم قبل أن يقع عليه الشر ويتعالج بهما بعد أن يقع الشر. وتجد الاستعاذة بالله واللجوء إليه واعتصام إليه من شر ما خلق، من جميع الشرور التي خلقها الله عز وجل، ما علمنا منها وما لم نعلم. هذا على سبيل العموم، وعلى سبيل الخصوص من شر غاسق إذا وقب الليل إذا أقبل وما فيه من هوام ودواب وجن، ومن شر النفاثات في العقد، يعني السحر، الساحرات والسحر الذي انتشر لا سيما من الخدم وغيرهم بلاد الفقيرة، ناس ما عندها يعني بطالة في العمل، فكثير يمتهن مهنة السحر والتمائم والعقد، فهذا منتشر جدا جدا. يمكن إذا قلنا لا يكاد يخلو منه بيت يمكن لم نباعد. وكذلك لو ذهبنا إلى هؤلاء أصحاب مراكز الرقية اللا شرعية، لأن استدخال مقر للرقية بدعة يقول الشيخ صالح الفوزان، لكن تجد عندهم طوابير وناس عالم. من أين أتوا هؤلاء؟ من الشرور المنتشرة. والحسد كما يقال يعني في كل جسد، حتى أن يذكر أن رجلا مات يوم الجمعة فحسدوا، قال ما مات إلا الجمعة، يعني يحسدون حتى إيش؟ قال حتى على الموت لا أخلو من الحسد. فالناس تحسد كل شيء على أتفه الأمور تحسد، ها؟ وكذلك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، الشيطان يجري من آدم مجرى الدم. فمن أين الإنسان أن ينجو من هذه الشرور؟ وهي كثيرة محيطة به من كل مكان، سواء حسد ولا سحر ولا وسواس ولا جن ولا صرع ولا أمراض ولا شرور ما نعلمها. فبحاجة ما سحنا إلى الاستشفاء بكتاب الله عز وجل. هذا الكتاب الذي أنزله الله عز وجل لا لمجرد قراءة بالأصوات وتجويد الحروف، وإنما الاستشفاء به وللتحصن به، الاستشفاء التحصن. كذلك القرآن يعني تلاوته موعظة، فهو شفاء لما في الصدور، والذي في الصدور القلوب. والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالمرض الذي يصيب القلب ما هو؟ مرضان، مرض شبهة ومرض شهوة. الشبهة يعني الأمور التي تلتبس، قالوا في كتاب الله حجج وبراهين وأدلة دامغة تذهب كل شبهة. إذا شفاء الشبهات القرآن، قراءته مع التدبر يذهب كل إيش؟ كل شبهة. المرض الثاني مرض الشهوة. الشهوة قال في كتاب الله من المواعظ والزواجر وذكر الجنة والنار والوعد والوعيد والموت وفناء الدنيا ما يجعل الإنسان يزهد في هذه الدنيا ويرغب فيما عند الله عز وجل. إذن ممكن إنسان أن يشفي أو أن يعالج قلبه من مرضي الشك والشبهة، الشبهة والشهوة بقراءة القرآن كتاب الله تبارك وتعالى. كتاب الله عز وجل قراءته وتلاوته وتدبر معانيه تجلب ماذا؟ الرحمة والسكينة، وتحف الملائكة مجلس الذكر الذي فيه ذكر لله وتلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى. والمقصود أن خيركم من تعلم القرآن وعلمه أنه ليس مجرد قراءة وتحسين الصوت وتطبيق لأحكام التجويد، وإنما المعنى أوسع من ذلك بكثير، حتى أن هناك جانب يجهل كثير من الناس ويهمل كثير من الناس، الدعوة إلى الله بالقرآن. رب العالم يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا، وذكر تذكير الناس بالقرآن، وذكر بالقرآن من يخاف وعيد، وذكر بالقرآن. تجد بعض الناس يدعو إلى الله ويوعظ الناس لكن لا يكاد يأتي بآية، ولو أراد أن يأتي بآية عجز على ذلك لأنه ما تعلم الدعوة بالقرآن. تعلم الدعوة أشياء كثيرة، ما يهيج الناس ولا يرفع صوته ولا يجيب قصص ويجيب قصاصات ويجيب مواقف، شيء مضحك وشيء مبكي وشيء، لكنه يتلو القرآن على الناس، يقرأ القرآن على الناس لا يجب. ربما لو أراد أن يقرأ الآية ليستدل بها ما استطاع. فهذا لا شك أن قصور في الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى الله وجهاد الكفار أيضا يكون بالقرآن. والله يقول جل وعلا لنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقول الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار معروف، طيب المنافقين كيف جاهدهم ما دام هم ايش في مسمى الإسلام؟ لأن المنافق يظهر الخير ويبطن الشر، فكيف تجاهده؟ والله يأمر بجهاد المنافقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. قالوا جهاد المنافقين يكون بالقرآن بالعلم بالحجة، ببيان باطلهم، ببيان ما هم عليه، ببيان سماتهم وآياتهم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله سورة في القرآن سميت سورة الفاضحة، سورة التوبة، لما فيها من ذكر المنافقين وأساليبهم وأقوالهم ولمزهم للمتطوعين بالصدقات وغير ذلك. فكل هذا إذا لم نحيط به أو نتعلمه ما استطعنا أن نجاهد المنافقين بالقرآن ولا أن نجاهد الكفار بالقرآن. فالذي ذكر به نفسه وإياكم العناية بكتاب الله تبارك وتعالى، ليس فقط تلاوة، بل تلاوة وحفظا وتدبرا واعتقادا وعملا. كتاب الله فيه من الكنوز ما لا يعلم إلا الله، حسبنا يكفي هذا الكتاب أنه كلام الله الذي تكلم به. وإن أحد المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. مشرك هارب، يعني مضطريد من القتل، الله يقول النبي ادخل عندك واقرأ القرآن كلام الله لعل الله عز وجل يهدي بالقرآن. فأسأل الله عز وجل وفقنا وإياكم يهدينا الحق. أقول ما تسمعون، صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.